بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 14 ليلة 15 من شهر جمادى الأولى لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما صلى قال: من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل: أنا. قال: قد علمتم أن بعضكم قد خال جنيها. قال: قد علمتم أن بعضكم قد خال جنيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك القراءة فيما
خلف الإمام
فيما لم يجهر به. ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، يعني في الصلاة السرية، يعني في غير الصلاة الجهرية. وأورد النسائي في هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الظهر فقرأ رجل: يسبح اسم ربك الأعلى. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها، يعني نازعنيها، حصل منازعة في القراءة. ومن المعلوم أن هذا إنما حصل برفع صوته، أي هذا الرجل، أن يعني يكون حصل منه رفع الصوت، هذا هو الذي فيه المنازعة وفيه المخالجة. والحديث ليس فيه دلالة على ما ترجم له النسائي من ترك القراءة، ولكنه ترك الجهر. الحديث يعني يدل على أن الإنسان لا يجهر ولا يظهر شيئا من القراءة في الصلاة السرية، وليس فيه دلالة على ما ترجم له من أن المأموم يترك القراءة في الصلاة السرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر أو ذكر هذه المخالجة والمنازعة التي حصلت من ذلك الرجل، حيث سمع منه قراءة سبح اسم ربك الأعلى. وعلى هذا فالحديث لا يدل على الترجمة، من جهة أن المأموم لا يقرأ في الصلاة السرية خلف الإمام، بل ليس عليه قراءة، لا يدل على هذا، ولكنه يدل على عدم رفع الصوت بالقراءة. يقرأ ولكن لا يجهر، لا يظهر منه صوت يشوش على الإمام ولا على المأمومين، لا يظهر منه صوت في القراءة يشوش على الإمام ولا على المأمومين، وإنما يقرأ سرا في نفسه ولا يترك القراءة خلف الإمام. والحديث لا يدل على الترجمة التي ذكرها المصنف، وإنما يدل على عدم الجهر لئلا يحصل تشويش على الإمام وعلى المأمومين. هذا هو الذي يدل عليه الحديث ولا يدل على الترك. وعلى هذا فالقراءة خلف الإمام في الصلاة السرية، يقرأ الإنسان الفاتحة والسورة ولا يرفع صوته بالقراءة بحيث يشوش على أحد من الناس، سواء الإمام أو المأمومين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو العنزي، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رواه عنه مباشرة وبدون واسطة. ووفاته سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهو يعتبر من صغار شيوخ البخاري الذين أدركهم وأدركهم من وراء من بعد البخاري، بخلاف الشيوخ الكبار الذين ما أدركهم من بعد البخاري، هؤلاء كبار أدركهم في آخر حياتهم وهو في أول حياته، وأما الذين أدركهم في معظم حياته ووفاتهم قريبة من وفاته فهؤلاء يعتبرون من صغار شيوخه الذين أدركهم من بعده. وحديثه كما وكما قلت هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، محمد المثنى العنزي أبو موسى البصري الملقب الزمن، قال حدثنا
يحيى
قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت المعروف كلامه الكثير في الرجال في نقدهم وتوثيقهم وتجريحهم، وهو الذي سبق أن ذكرت عن الذهبي كلمة عنه وعن ابن مهدي أنه قال إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه. ويحيى بن سعيد القطان أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد القطان أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف من أعلى صفات، وهو وصف عال رفيع من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل، وهو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
ابن دعامة السدوسي البصري، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن زرارة
بن أوفى العامري البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكان ثقة عابدا وكان قاضيا في البصرة، وكان يصلي بالناس الصبح، ففي يوم من الأيام قرأ بهم في سورة المدثر، فلما جاء عند قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير شهق شهقة ثم سقط ومات وهو في صلاته، سقط ومات وهو في صلاته عندما قرأ هذه الآية وشهق شهقة فوقع ومات رحمة الله عليه. وقد ذكر هذا ابن كثير عند تفسير هذه الآية في سورة المدثر، وذكر هذا غيره، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب مات فجأة في الصلاة. عن عمران بن حسين الصحابي المشهور أبو نجيد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد محمد المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين ستة، كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، كل هؤلاء هذا الإسناد حديثهم خرجه أصحاب الكتب الستة. وكلهم بصريون إلا عمران، لا أدري هل هو بصري أو لا، محمد المثنى بصري ويحيى سعيد القطان بصري وشعبة بن الحجاج واسطي ثم بصري، وقتادة بصري، وزرارة بن أوفى بصري، وعمران بن حسين لا أدري مات البصرة، هو بصري إذن مسلسل بالبصريين، هذا إسناد مسلسل بالبصريين رجاله بصريون.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه، فلما انصرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خال جنيها.
ثم ورد النسائي حديث عمران بن حسين من طريقة أخرى، وهو بمعنى وبلفظ الحديث المتقدم، وفيه اعتذار الصحابي الذي قرأ بسبح قال وما أردت إلا الخير، قال أنا وما أردت إلا الخير، وهو دال على ما دل عليه الذي قبله. وكما قلت هو لا يدل على ترك القراءة في الصلاة السرية من المأموم، وإنما يدل على ترك الجهر، وعلى أن المأموم لا يجهر، لأنه لو جهر يشوش على المأمومين وعلى الإمام، يشوش على المأمومين وعلى الإمام. فالصلاة الجهرية السرية لا يجهر بها، لا يجهر بها لا من المأموم ولا من لا من الإمام ولا من المأموم، لكن الإمام إذا يعني سمع منه يعني قراءة جزء من الآية يعني في بعض الأحيان لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ أو يظهر منه يسمع منه جزء من الآية، يعني فيعرفون السورة التي يقرأ بها، يعرفون السورة التي يقرأ بها في الصلاة السرية بكونهم سمعوا منه بعض آية، وكان يظهر صوته أحيانا في بعض الآيات أو في بعض آية يسمعهم إياها فيعلمون ما يجهر به أو ما يقرأ به السورة التي يقرأ بها. فإذا حصل من المأموم أنه من الإمام أنه حصل منه يعني إظهار الصوت خفيفا في بعض الآية، وإلا فإن المأموم لا يرفع صوته بشيء من القرآن، لأنه يشوش بذلك على الإمام وعلى المأمومين. وإسناد الحديث يقول أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وذكرت فيما مضى أن أبا عوانة لقب كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو من طبقة شيوخ البخاري ومسلم، وممن اشتهر بكنية أبي عوانة رجل متأخر هو صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال كتاب المستخرج ويقال له الصحيح ويقال له المسند، فذاك متأخر وهذا متقدم، ذاك متأخر وهذا متقدم. عن أبي عوانة عن قتادة، عن قتادة نعم ثقة أبو عوانة ثقة،
عن قتادة،
عن قتادة عن زرارة،
عن زرارة
عن عمران
نعم.
وهؤلاء هم تقدم ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به يعني ترك المأموم القراءة خلف الإمام فيما جهر به الإمام. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، يعني صلاة جهرية، فقال هل أحد ولا هل
هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟
هل قرأ مع أحد منكم آنفا؟ هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل أنا، فقال أني أقول
ما لي أنازع القرآن،
ما لي أنازع القرآن، فانتهى
الناس
فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام فيما جهر به، يعني قراءة السورة، أما قراءة الفاتحة فإنه يقرأها، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على استثنائها، حيث قال لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما غيرها فهو الذي يمنع منه، وهو الذي لا يجوز للإنسان أن يقرأ خلف الإمام، لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام، أي غير سورة الفاتحة. أما سورة الفاتحة فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة إلا بأم الكتاب، وقال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. في الجهرية طبعا، هنا كلامنا في صلاة الجهرية. والسرية يقرأ، عرفنا في الباب الذي قبل هذا أنه يقرأ السورة والفاتحة، المأموم يقرأ السورة والفاتحة في صلاة السرية، وأما في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ السورة، بل يستمع لقراءة الإمام. بعد ما انتهى الدرس. أيوه.
قتيبة عن مالك.
نعم.
أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة. قد مر ذكره.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب، وهو إمام محدث فقيه وإمام جليل، وهو من صغار التابعين، روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها، وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر.
عن ابن أكيمة الليثي.
عن ابن أكيمة الليثي وهو عمارة بن أكيمة الليثي، وهو ثقة صدوق، نعم صدوق خرج حديثه
مسلم والأربعة
أو جزء أيوه البخاري، نعم البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة، وهو ثقة يعني في التقريب عشان ثقة عندك طبعا مصري الشامية، طبعا مصرية البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة، ها إيش فيها صدوق يا صدوق، ها عمارة بن كيمة، عمارة في ابن كيمة آخرون أيضا فيها أولاد له، لكن هذا هو الذي عمارة بن كيمة ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام. قال أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما جهر به.
القراءة خلف الإمام فيما جهر به الإمام.
القراءة خلف الإمام فيما جهر به الإمام. القراءة بأم القرآن فيما جهر خلف الإمام فيما جهر به الإمام. ترجمة: القراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به. هذه الترجمة هي يعني تعتبر استثناء من الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة ترك القراءة وهي مطلقة، وهنا ترك القراءة يعني القراءة بأم القرآن، يعني ترك القراءة في غيرها، أي ترك القراءة في غير أم القرآن. أما أم القرآن فإنه يقرأ بها وراء الإمام سرا، وقد مر بنا حديث أبي هريرة الذي قال فيه للرجل الذي سأله قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، يعني عندما قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، قال: اقرأ بها في نفسك. فهناك استدل أبو هريرة على أنه أن الإنسان يقرأ بها في نفسه، لأن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين نفسي، بيني وبين عبدي قسمين، بيني وبين عبدي قسمين، وذكر ما يخص الله وما يخص العبد. فذاك يدل، يعني أبو هريرة استدل بذاك الحديث على قراءة الفاتحة سرا وراء الإمام، سرا وراء الإمام، وذلك أن الصلاة قسمت بين الله وبين العبد قسمين فيحافظ عليها. ثم أيضا ما جاء في الحديث من استثناء قراءة الفاتحة وراء الإمام: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. جاء في بعض الأحاديث هنا قال هنا قال إيش اللفظ
الحديث
أي اللي معنا:
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن.
لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. جاء في بعض الروايات أن قال: ما لي أنازع القراءة، فلا تجهروا وراء إمامكم، فلا تجهروا ولا وراء إمامكم إلا بأم القرآن، فإنه لا تقرأوا لا تقرأ وراء إمامكم إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدلنا على استثناء قراءة الفاتحة، وأن المأموم يقرأ بها في السرية والجهرية، وفي السرية يقرأ معها سورة، وفي الجهرية لا يقرأ معها شيئا، في الجهرية لا يقرأ معها شيئا. وهذا هو الذي رجحه الإمام البخاري وكثير من المحدثين على أن قراءة الفاتحة يعني تلزم المأموم في الصلوات كلها سريها وجهريها، وإنما الذي يمنع من قراءته في الجهرية هو قراءة ما عدا الفاتحة، لأن ذلك داخل في قوله: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، وأيضا داخل في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذه الآية المراد بها في الصلاة، ومعنى هذا أن غير الفاتحة لا يقرأ المأموم وراء الإمام بل يسمع، وأما الفاتحة فإنه يقرأ بها ولو كان الإمام يقرأ، فإنه يقرأ بها ولو كان الإمام يقرأ.
إسناد أخبرنا هشام بن عمار.
أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي وهو صدوق خرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن صدقة
ابن خالد الدمشقي. صدقة ابن خالد الدمشقي وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. صدقة ابن خالد الأموي الدمشقي. عن
زيد عن زيد بن واقد
عن زيد بن واقد وهو أيضا ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الذي قبله البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الذي قبله تماما زيد بن واقد الدمشقي وهو دمشقي أيضا
نعم. عن حرام بن حكيم
عن حرام بن حكيم وهو دمشقي أيضا أيوة. إيش قال عنه
النافع النافع
البخاري في جزء القراءة المسلم فيه وهو ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة
عن نافع بن محمود بن ربيعة
عن نافع نافع بن حكيم
ابن محمود بن ربيعة
نافع بن محمود نعم نافع بن محمود بن ربيعة قال عن حافظ أنه مشهور وخرج حديثه النسائي وحده النسائي وحده
عن عبادة بن الصامت
هذا هو أيوة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي ومشهور يعني معناها مجهول الحال يعني حاله يعني مجهول الحال والحديث ثبت يعني من طرق أخرى وفيه وبعض العلماء قال إنه منسوخ يعني إن قراءة المأموم الفاتحة ورأى الإمام إنه منسوخ بالحديث الذي قال فانتهى الناس عن القراءة لما جهر فيه الإمام لكن هذا لا يدل على النسخ لا يدل على النسخ وإنما انتهوا عن الشيء الذي هو خارج عن الفاتحة وأما الفاتحة فإن الاستثناء جاء فيها وجاء ما يخصها عن من؟
الحديث عن عبادة بن الصامت
عن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
تأويل قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال أخبرني الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي تأويل قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأورد تحت ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ومحل الشاهد من قوله وإذا قرأ فأنصتوا ومقصوده من قوله تأويل أن هذا محمول على أنه في الصلاة إن قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنه على أنه في الصلاة وأنه يجب على المأموم إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية أن يستمع ولا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب ولا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب وأما في غير الصلاة فإذا كان في مجلس يقرأ فيه القرآن فلا يتشغل عن القرآن بحديث وبكلام يعني وإنما التشاغل عن القرآن مع وجوده هذا عمل غير طيب إذا كان مثلا عند الإنسان مسجل فلا يفتحه والقراءة القرآن يقرأ ويسمع القرآن وهو متشاغل عنه بل يغلقه ويتحدث بما شاء أما كون القرآن يعني يسمع والقراءة مرتفعة والصوت يعني يسمع ثم يتشاغل الإنسان عنه فهذا عمل غير حسن لكن العلماء قالوا إن هذه الآية يعني أنها محمولة على أن المراد القراءة في الصلاة ولهذا أورد النسائي هذه الترجمة تفسيرا لهذه ورد الحديث تحتها تفسيرا لها، يعني أن القراءة إنما هي في الصلاة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
مسند
الجارود.
أخبرني الجارود بن معاذ الترمذي.
أخبرني الجارود بن معاذ الترمذي. الجارود بن معاذ الترمذي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان. سليمان بن سليمان بن حيان. سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو ثقة خرج حديثه. وهو صدوق يخطئ. نعم وهو صدوق يخطئ خرج حديثه. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. صدوق يخطئ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عجلان.
عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. ذكوان اسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو عبد الرحمن كان المخرمي يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه إنما الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا.
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.
إنما الإمام ليؤتم به.
فإذا كبر فكبروا.
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والمقصود منه وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قرأ فأنصتوا فهو دال على ما دلت عليه الرواية السابقة من إنصات المأموم وراء الإمام، ولكن ذلك فيما ولكن ذلك في غير الفاتحة. أما الفاتحة فإن المأموم يقرأ بها. ثم قال النسائي قال المخرمي وهو محمد بن عبد الله المبارك شيخ النسائي إنه ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري شيخه يعني شيخ المخرمي. المخرمي يحكي عن شيخه أو يذكر عن شيخه أنه ثقة أو يصف شيخه بأنه ثقة. والإسناد محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي البغدادي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن محمد بن سعد الأنصاري وهو صدوق قال الحافظ عنه أنه صدوق، والمخرمي تلميذه يقول عنه أنه ثقة كما ذكر النسائي هنا. وحديثه أخرجه النسائي وحده. حديثه أخرجه النسائي وحده.
محمد بن عجلان.
عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول إذا احتلم الرجل ثم اغتسل للصبح ونام أو لم ينم ثم عند وضوءه للصلاة في صلاة الضحى وجد ماء فهل يعيد الاغتسال؟ وما حكم صلاة الصبح إذا قد إلا وما حكم صلاة الصبح
يعني ما دام أن صلاة الصبح
قبل أن يصليها
ما دام صلاة الصبح اغتسل لها
نعم
ثم بعد ذلك نام بعد صلاة الصبح
وجد ماء
بعدما قام
هذا لا علاقة له بصلاة الصبح، أجل أنه اغتسل بصلاة الصبح كانت عنده جنابة واغتسل لها، ثم بعدما صلى الصبح نام ولما استيقظ وإذا ثوبه فيه بلل فإنه يغتسل لهذا الذي رآه في منامه أو الذي حصله في منامه. وأما الصبح قد انتهت والغسل قد حصل لها، وهذا إنما حصل في النوم، وهذا إنما حصل في النوم.
ما دلالة صحة الحديث الذي يدل على أن المولود عندما يولد يغمزه الشيطان في آخر السرة أو في آخر أضلاعه؟
يعني غمز الشيطان أو غمزه له الحديث ثابت في الصحيح، يعني أنها كونه يغمز يطعن فيه يعني يعني يصرخ، يعني هذا ثابت في الصحيح، أظن في الصحيحين أو في أحدهما.
قل ورد في الرواية قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك. بعض أهل العلم قال أن قوله قال يعود على الزهري، وقال بعضهم عائد إلى أبي هريرة، فما هو الصحيح مع بيان وجه؟
لا أدري، لكن لا شك أنه كلام هو يعني كلام أحد الرواة، لا أدري يعني من قال هذا، لكن هذا إخبار بالواقع، لكنه الانتهاء كما هو معلوم عن الشيء الذي ينتهى عنه. أما قراءة الفاتحة فالرسول صلى الله عليه وسلم استثناها وقال أنه يقرأ بها ولو كان الإمام في الصلاة الجهرية، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأبو هريرة قال للرجل الذي سأله اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين.
هناك بعض طلبة العلم يخرجون إلى بعض القرى المجاورة للمدينة والتي تبعد 100 كيلو وأكثر، فهل هم في حكم المسافرين؟
نعم في حكم المسافرين، مثل 100 كيلو في حكم المسافر بلا شك. ما في بأس، نعم ولا هو سفر ما دام مشى 100 كيلو هو سفر، سواء يعني سيخطب او يعني لاي حاجه اخرى.
يقول هل يجوز تقصير او ترتيب اللحيه مقدار قبضه في اليد بدليل اثر ابن عمر رضي الله عنه؟
لا يجوز اخذ شيء من اللحيه، والدليل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني هو الذي يتعين على الناس اتباعه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من لحيته شيئا.
يقول ثابت عن عمر هذا الباب؟
نعم وجاء عنه، ولكن في العمر في النسب، هو كان في النسب يأخذ من مقدار القبضة، يعني ما زاد على القبضة يقبض على لحيته بيده، وما خرج عن يده أخذه، وكان هذا في النسك، يعني عند الانتهاء من النسك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه هذا لا في النسك ولا في غيره.
قال الحديث الذي في سنده مقبول الحديث أو صدوق أو لا بأس به يقبل إذا لم يكن له شاهد يقويه؟
نعم الصدوق يقبل، وأما الذي هو مقبول هذا يحتاج إلى من يعضده ويساعده.
كيف عرف أول من دون أحوال رواة الحديث أحوالهم؟ كيف عرف أول من دون أحوال رواة الحديث أحوالهم؟
كيف عرف
أول من دون أحوال رواة الحديث أحوالهم؟
عرف عن طريق الرجال، يعني إن كان يعني يتحدث عن إنسان يعني يعرفه يعني يقول هو كذا وكذا، وإن كان بواسطة يقول قال فلان حدثني فلان قال فلان ثقة، وهذا موجود في بعض الكتب التي تعنى بالأسانيد مثل كتب الخطيب البغدادي، كتاب تاريخ بغداد عندما يذكر يعني التوثيق يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال فلان ثقة، قال فلان ثقة إسناد ينتهي إلى أن يقال قال فلان ثقة أو قال فلان ضعيف أو قال فلان في كذا، فإذا كان ممن أدركه يقول فلان كذا يعني يعرفه، مثل ما قال هنا عندنا النسائي قال كان المخرمي يقول محمد بن سعد الأنصاري ثقة لأن شيخه، يعني يخبر عن شيخه بأنه ثقة، يعني إخبار عن معرفة وعن مشاهدة ومعاينة، وإذا كان ما أدركه يعني يقول قال فلان كذا، مثل ما قال النسائي عن المخرمي، لأنه يروي عن المخرمي أن ابن سعد أن محمد بن سعد الأنصاري هو شيخ المخرمي أنه ثقة، فمن كان مدركا إياه يعرف حاله ويتكلم عن مشاهدة ومعاينة، وإذا كان ما أدركه يروي بالإسناد، يروي بالإسناد، وأحيانا يكون الإسناد مو صحيح الذي حصل فيه التضعيف، يعني في الطريق يعني من هو ضعيف في الطريق، من هو ضعيف لا يحتج بروايته لو جاء عنه الحديث، فكذلك لا يحتج بروايته فيما جاء عنه التضعيف أو التوثيق.
يقول الحديث من عصى الله في الإسلام أخذ بالأول والثاني يدل على أنه من تاب من الذنوب الماضية ثم عاد إليها أنه يؤاخذ بالذنوب الماضية التي تاب منها والذنوب الجديدة، أم أنه يؤاخذ بالذنوب الجديدة كما رجح ابن كثير المؤاخذة بالذي تاب منها؟
تعيد السؤال.
يقول هل حديث من عصى الله في الإسلام أخذ بالأول والثاني يدل على أنه من تاب من الذنوب الماضية ثم عاد إليها أنه يؤاخذ بالذنوب الماضية التي تاب منها والذنوب الجديدة، أم أنه يؤاخذ بالذنوب الجديدة كما رجح ابن كثير المؤاخذة؟
كما هو معلوم الإنسان الكافر إذا أسلم ويعني دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، هكذا جاء الحديث عن رسول الله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء يعني يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده للرسول صلى الله عليه وسلم، فمد الرسول يده فقبضها عمرو، فقال لماذا يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ والهجرة تهدم ما كان قبلها؟ والحج يهدم ما كان قبله؟ هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكفر الإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي، الشرك وغير الشرك، لكن إذا عمل الإنسان يعني سيئة في الإسلام فإنه يؤخذ بها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاته حداي، وقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهل يجمع بين هذين الحديثين بأن لا يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية؟
هي صلاته حداي يعني غير تمام، لكن أبو هريرة رضي الله عنه يعني استدل على القراءة بحديث القسمة، قال اقرأ بها يا فارس في نفسك، يا فارس في نفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، يعني معنى أنك تقرأ بها وتأتي بنصيبك والذي هو في آخرها هو الدعاء، وفي أولها الثناء على الله عز وجل، وفي أولها هو الثناء على الله عز وجل، و لكن الجمع يعني بين يعني يجمع بين هذا الحديث وبين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني يقولون إن 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 من كان له إمام فقراءته قراءة له، يعني مخصص لله صلاة، فيكون الإمام المأموم ليس عليه قراءة، لكن فيما يتعلق بالنسبة للفاتحة عليه قراءتها، لأنه جاء حديث يخصها، جاء حديث يخصها، وأن أن المأموم يستمع لغير الفاتحة، وأما الفاتحة فإنه عليه أن يقرأ وإن كان الإمام يقرأ. وقوله من كانت له إمام فقراءته قراءة له، المقصود المراد منه أنه لا يحتاج إلى أن يقرأ غير الفاتحة، أما الفاتحة فقد جاء حديث يخصها وأنه يقرأ بها، لكن غيرها من القرآن التي هي السورة وهي القراءة الطويلة والكثيرة، هذه يكفي الإمام عن المأمومين، قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 15 ليلة 16 من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: التباء المأموم بقراءة الإمام. وقال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية وصالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال: ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. مراده بهذه الترجمة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأن المأموم يكتفي بقراءة الإمام. وقد عرفنا فيما مضى أنه في حال السرية يقرأ المأموم السورة الفاتحة والسورة، وفي الصلاة الجهرية أنه يقرأ الفاتحة ولا يقرأ غيرها، وأنه يكتفي بقراءة الإمام لما عدا الفاتحة فلا يقرأه المأموم بل يستمع له. وهذا هو أرجح الأقوال وأصح الأقوال في هذه المسألة. والنسائي هنا عقد هذه الترجمة للاستدلال بهذا الحديث على هذه الترجمة، وهي اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، يعني أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فيكفيه، يكفي الإمام إذا قرأ فإن ذلك يكفي عنه وعن المأمومين، يكفي عنه وعن المأمومين. وعرفنا أن الراجح هو أن قراءة الفاتحة لازمة للمأموم في جميع الأحوال، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم في غير الفاتحة، فعليه الاستماع وليس له أن يقرأ شيئا غير الفاتحة. ويقول النسائي في آخر الحديث: قال هذا خطأ، يشير بذلك إلى ما جاء في آخر الحديث من قولي: ما أرى الإمام إذا قرأ إلا وقد كفاهم، أي كفى المأمومين، يعني أن هذا من كلام أبي الدرداء وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن آخره موقوف وأن أوله هو الموصول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول الحديث، وأما آخره فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أبي الدرداء. يعني النسائي أن آخر الحديث موقوف وأوله مرفوع، أوله مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وآخره موقوف. لكن تبويب النسائي لاكتفاء الإمام بقراءة المأموم بقراءة الإمام إنما هو يتعلق بآخره، يتعلق بما جاء في آخره. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من كان له إمام فقراءته قراءة له، ولكن كما ذكرت هذا محمول على غير الفاتحة. أما الفاتحة فإنه يجب على المأموم أن يقرأها، ولا يكفي قراءة الإمام عن المأموم في هذه في بالنسبة للفاتحة، وإنما يكفي في غيرها. إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
هارون بن عبد الله،
أخبرنا هارون بن عبد الله وهو البغدادي الملقب الحمال، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن زيد بن الحباب، وزيد بن الحباب صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مثل تلميذه هارون بن عبد الله البغدادي. يروي
معاوية بن صالح،
ايش تقول؟ اللي هو اللي هو هذا اللي هو زيد بن الحباب في البخاري في جزء القراءة، البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن معاوية بن صالح، معاوية بن صالح هو أيضا صدوق، صدوق ربما وهم، صدوق له أوهام، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة، نعم، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، مسلم وأصحاب السنة الأربعة أيضا البخاري في جزء القراءة، واللي قبله أيضا كذلك زيد بن الحباب، زيد بن الحباب في البخاري في جزء القراءة تقريب موجود،
تقريب موجود
لزيد بن الحباب. نعم. معاوية بن صالح أخرج، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
حدثني أبو الزهرية،
حدثني أبو الزهرية وهو حدير بن كريب، حدير بن كريب وهو صدوق خرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وابو داود والنسائي، الترمذي ما فيه، ايه البخاري في جزء القراءة، ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له الترمذي ولا البخاري في الصحيح، بل خرج له في جزء القراءة ابو الزاهرية، مشهور بكنيته وهو حدير ابن كريب.
قال
حدثني كثير بن مرة الحضرمي الحمصي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي الدرداء،
عن أبي الدرداء وهو عويمر بن زيد الأنصاري، صحابي مشهور، وهو مشهور بكنيته أبو الدرداء، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو وآخر الحديث موقوف عليه من كلامه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنسائي يقول إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصحيح أو الصواب أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه، ولم يقرأ ذلك مع الكتاب، يعني على أنه مرفوع، على أنه مرفوع، ولكنه معه على أنه موقوف، لأن قوله أرى ما أرى الإمام إذا قرأ إلا يكون قد كفاهم، يعني هذا من كلام أبي الدرداء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المعنى الذي قاله أبو الدرداء جاء في حديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، لكن عرفنا أن هذا في غير الفاتحة، وأما الفاتحة فلا بد من قراءتها للمأموم.
ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن. قال أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني شيئا يجزيني من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم أردنا في هذه الترجمة وهي ما يجزئ من لا يحسن القراءة، ما يجزئ من لا يحسن القراءة، يعني ما الذي يجزيه عن القراءة، يعني حتى يتعلمها، حتى يتعلم شيئا من القرآن. وأقل شيء من ذلك هو الفاتحة التي لا بد منها. لكن الإنسان إذا دخل في الإسلام ولم يتمكن من حفظ الفاتحة وجاء وقت الصلاة فإنه يصلي ويأتي بهذا الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يجزي عن قراءة القرآن. لكن عليه أن يتعلم القرآن، عليه أن يتعلم القرآن ولا يكتفي بهذا، يقول إن هذا يكفي فلا يقرأ، لا، وإنما حتى يقرأ وحتى يحفظ يأتي بهذا الذكر، لأن الصلاة لا تؤخر الصلاة. من كان مسلما وجاء وقت الصلاة فعليه أن يؤديها، وإذا كان في وقت تلك الصلاة غير حافظ للفاتحة أو لشيء من القرآن فإنه يأتي بهذا الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه ويتعين عليه أن يحفظ الفاتحة وغيرها وشيئا معها، يحفظ الفاتحة وشيئا معها، لكن حتى يحفظ وحتى يتمكن من الحفظ يجزيه عن القراءة هذا الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فإنه قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ما يجزئه لأنه لم يحفظ شيئا من القرآن، فأخبره بأنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا يوسف بن عيسى
وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، الترمذي ولا أبو داود، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي يوسف ابن عيسى
ومحمود بن غيلان.
ويوسف ابن عيسى هو مروزي، ومحمود بن غيلان أيضا مروزي. وقد عرفنا فيما مضى أن مروزي بالزاي هذه نسبة إلى مرو الشاهجين، أتت الزاي أضيفت من أجل أن تميز عن مرو الروذ الذي يقال فيه المروذي، وقد سبق أن مر بنا قريبا فلان المروذي، وأنه نسبة إلى مرو الروذ، والذي فيه الزاي نسبة إلى مرو الشاهجين وهما بلدتان من بلاد خراسان, بلدان من بلاد خراسان أو مدينتان من مدن خراسان أو قريتان من قرى خراسان, كل واحدة منهما مرو إلا أن هذه مرو الشاهجان والثانية مرو الروذ, فمرو الروذ ينسب إليها مروذي ومرو الشاهجان ينسب إليها مروذي, يعني بإضافة زاي من أجل يعني التمييز يعني, وإلا فإنها لا وجود لها في الاسم الذي هو مرو وإنما زيدت للتمييز. محمود بن غيلان كما قلت هو مروزي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا.
عن الفضل بن موسى,
عن الفضل بن موسى السيناني الـ 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 المروزي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسعر,
قال حدثنا مسعر بن كدام, مسعر بن كدام وهو ثقة ثبت فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم السكسكي,
عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي, إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي وهو صدوق خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي, البخاري وأبو داود والنسائي, إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي.
عن ابن أبي أوفى,
عن ابن أبي أوفى عبد الله, عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, وقد مر بنا قريبا في مبحث الصحابة الذين آخر من مات من الصحابة في البلدان, وأن الكوفة قيل إن آخر من مات بها من أبي أوفى وقيل إنه أبو جحيفة وقيل إنه عمرو بن حريث, هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم قيل فيه أنه آخر من مات بالكوفة, والحافظ بن حجر في ترجمة في التقريب قال وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة, وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
شهر الإمام بآمين. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
ترجمة
جهر الإمام بآمين,
جهر الإمام بآمين, الإمام يجهر بآمين, وهنا قال إذا أمن القارئ فأمنوا, في بعض الروايات إذا أمن الإمام فأمنوا, وفي بعضها إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين, وليس فيها ذكر تأمينه, لكن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا, إذا أمن القارئ فأمنوا, فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ظنه, يدل على ذلك. ثم أيضا الاستدلال به على الجهر لأن المأمومين يعلمون تأمينه بجهره, يعلمون تأمينه بجهره وبحصول التأمين منه, يسمعونه فيؤمنون, فيؤمنون, والمراد من ذلك أنهم يؤمنون إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فيقولون آمين وهو يقول آمين, ولا يتعين عليهم أن يسكتوا حتى يفرغ هو من التأمين, من التأمين فيؤمنوا, لأن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين, يعني معنى أنهم يقول آمين مباشرة بعد غير مغضوب عليهم ولا الضالين, والإمام يؤمن عندما يقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين فيوافق تأمينه, تأمين الإمام وتأمين المأمومين يكون في وقت واحد, وأيضا الملائكة تؤمن, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على أن الإمام يجهر في التأمين، وهذا هو الذي ترجم له المصنف. ووجه الاستنباط أن علمهم بتأمينه بكونه يؤمن ويسمعون منه آمين فيؤمنون. إذا أمن القارئ فأمنوا،
إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن،
فإن الملائكة تؤمن،
ومن وافق تأمينه تأمين،
فإن الملائكة تؤمن. هذا إخبار، هذا إخبار عن أمر مغيب، وهو أن الملائكة تؤمن عندما يقول الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين، وأن المأمومين مطلوب منهم أن يؤمنوا، وأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، بحيث يكون أهل السماوات يؤمنون والمأمومون يؤمنون، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم والضالين، والملائكة تقول آمين عندما يقول المغضوب عليهم والضالين، والمأمومون يقولون آمين، فإنه يوافق تأمين المأمومين تأمين الملائكة، وفي ذلك الأجر العظيم، وهو حصول المغفرة لما تقدم من الذنوب. وفيه أن المأمومين أيضا يؤمنون، فيه أن المأمومين يؤمنون، الإمام يؤمن والمأموم يؤمن، فالتأمين من الإمام ومن المأموم.
عمرو بن عثمان،
أخبرنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن دينار ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق خرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه، هذا عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار.
قال حدثنا بقية،
قال حدثنا بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد، وهو صدوق يدلس أو كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن الزبيدي،
عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد، محمد بن الوليد الحمصي، وهو ثقة ثبت من أكبر أصحاب الزهري، من أكبر أصحاب الزهري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا.
قال أخبرني الزهري،
أخبرني الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب، وثقة إمام حجة محدث فقيه، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، لأن الفقهاء السبعة في المدينة مشهورين بهذا اللقب، هم من فقهاء التابعين، كانوا موجودين في المدينة في عصر التابعين، وكانوا في زمن متقارب، وأدركوا الكثير كثيرين من الصحابة ورووا عنهم، وحديثهم عند أصحاب الكتب الستة اللي هم الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار الهلالي، وعروة بن الزبير بن العوام، وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب، هؤلاء ستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع في ذات تقوى، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فالسابع فيه ثلاث أقوال، هذا الذي معنا وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة. عن ابي هريره.
عن ابي هريره.
عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر صحابتي حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكه تؤمن ومن وافق تامينه وتامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث ابي هريره من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله لكنه هنا اورده للاستدلال به على فضل التامين على الاستدلال به على فضل التامين وذلك في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه الاستدلال به على فضل التامين بكون من فضله انه يغفر لمن امن ووافق تامين وتامين الملائكه فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه.
محمد بن منصور.
واما الاسناد فيقول نسي اخبرنا محمد بن منصور وهو الجواد المكي الذي يمر بنا ذكره كثيرا يروي عن سفيان وهو ابن عيينة وسفيان هنا غير منسوب والمراد به ابن عيينة وابن عيينة مكي ومحمد بن منصور الجواد مكي ومحمد بن منصور الجواد أخرج حديثه النسائي ثقة محمد بن منصور الجواد أخرج حديثه النسائي وحده وهو ثقة يروي عن سفيان بن عيينة عن سفيان وهو ابن عيينة وإذا جاء محمد منصور يروي عن سفيان يحمل على ابن عيينة لأن ابن عيينة مكي وسفيان بن منصور ومنصور محمد منصور الجواد مكي فيحمل على من كان من أهل بلده لأن له به علاقة وارتباط واتصال. وسفيان بن عيينة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره عن سعيد المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة وهو من فقهاء التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
وقد مر ذكره في السنة التي قبل هذا.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هو بمعنى ما تقدم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والمأمومون يقولون آمين وما وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفضل التأمين موجود بقوله غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا يدلنا على فضل التأمين وهو قول آمين عندما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
إسماعيل بن مسعود
إسماعيل بن منصور أبو مسعود
ابن مسعود
إسماعيل ابن مسعود أبو مسعود وهو أبو مسعود البصري وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده ثقة خرج حديثه النسائي وحده عن يزيد بن زريع ويزيد بن زريع ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني معمر
حدثني معمر بن راشد الأزدي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
عن الزهري عن سعيد عن سعيد عن سعيد
عن الزهري عن سعيد المسيب
عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
إسناد قبل هذا إسناد مسعود عن يزيد بن زريع
الحديث الأول
عن الزريع عن يزيد بن زريع عن من؟
عن يزيد بن زريع قال حدثني معمر
معمر عن عن الزهري
عن الزهري
عن سعيد
عن سعيد بن مسيب
نعم الزهري وسعيد الزهري وسعيد بن مسيب وأبو هريرة مر ذكرهم اللي بعده
قال أخبرنا قتيبة عن مالك
أيوه
عن ابن شهاب عن سعيد عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وحديث أبي هريرة أيضا هو بمعنى الأحاديث المتقدمة إلا أنه جاء من طريق أخرى وإسناده يقول نساء أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
ابن شهاب
عن ابن شهاب عن أبي سلمة
عن سعيد
وأبي سعيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم جميعا.
باب الأمر
انتهى.
عن سعيد وأبي سلمة
عن سعيد وأبي سلمة عن سعيد وأبي سلمة اثنين وهما من فقهاء من فقهاء التابعين السبعة سعيد المسيب باتفاق وأبو سلمة على أحد الأقوال في السابع أبو سلمة على أحد الأقوال في السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انتهى الباب. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هل تصح بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام فضيلة الشيخ هل تصح الصلاة والرجل لابس لابس للمثبت المشلع على للمثبت ايش المشلع البث المشلع يمكن البش المشلع فهو غير مدخل يديه في قمي البش ام لا افيدنا جزاكم الله خير.
تصح الصلاة أقول كون يعني يلبس المشلح واليدين ليست في الكمين تصح ما فيها شيء صلاة صحيح.
طلق رجل زوجته طلقة واحدة فمتى تخرج من عدته؟
المعتدات يعني هي على حسب حالها إن كانت من ذوات الحيض ممن يحيض فإذا طلقها وحاضت بعد تطليقها ثلاث حيضات وطهرت من الحيضة الثالثة فإنها تنتهي عدتها بذلك وإن كانت صغيرة أو آيسة من الحيض فعدتها ثلاث أشهر وإن كانت ذات حمل فتنتهي من العدة بوضع الحمل.
ما معنى قولي عز وجل يد الله فوق أيديهم؟ هل الأمر على حقيقته أم أنه يحتاج إلى تأويل؟
أبدا يد الله عز وجل صفة من صفاته وهذه الآية من آيات الصفات ومن المعلوم أن كون اليد فوق اليد مو معناه يعني المماسة والمخالطة فالله عز وجل فوق العرش وهو فوق العباد فهو فوقهم ويده فوق أيديهم هو فوقهم ويده فوق أيديهم ما هو ما يفهم منه أن فيه مخالطة وملاصقة وما إلى ذلك أبدا بل الله عز وجل فوق العرش بائن من خلقه والخلق بائنون منه وهو فوقهم ويده فوق أيديهم هو فوقهم ويده فوق أيديهم هذا هو معناه وهي من آية الصفات يثبت لله صفة اليد لكن ليس معنى ذلك أن فيه يعني مخالطة وفيه اتصال بين يد الله ويد المخلوقين بل الله عز وجل بذاته وصفاته فوق عرشه بائن من خلقه وكونه فوق عرشه فوق عباده يده فوق أيديه الله تعالى فوقه ويده فوق أيديه وهو على العرش هذا هو معنى الآية.
وكيف نستدل على إثبات الوجه لله؟
نستدل بالآيات والأحاديث الكثيرة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وغيرها من الآيات وكذلك الأحاديث أعوذ بنور وجهك وغيره, أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في القرآن كلها تدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى.
هل غير الوجه يفنى؟
لا, هو قوله ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه وإثبات البقاء لله عز وجل بذاته وصفاته, بذاته وصفاته التي منها الوجه. وليس معنى ذلك يبقى وجه ربك يعني أنه يفهم منه أن غيره يكون غير الوجه لا يكون كذلك, بل البقاء لله عز وجل بذاته وصفاته, هذا هو معنى. لا 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 أبدا, هذا مثل وما جاءنا قبلك التي قلت عليها إلا نعلم من يتبع الرسول. الله تعالى عالم بكل شيء, عالم أزلا كل ما هو كائن وكل ما هو واقع, عالم كيف يكون ومتى يكون وأين يكون, وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. وإنما المراد بهذا ظهور ذلك, ظهور ذلك ووقوعه, يعني هذا المعلوم يظهر على للعيان ويظهر يعني يراه الناس, والله تعالى يعني يراه ويطلع عليه ويعلمه علم ظهور, يعني حيث يكون ظاهرا. وليس معنى ذلك أنه يحصل له شيء ما كان قد علمه, فالله تعالى علم أزلا كل شيء, وكل ما هو كائن فقد أحاط الله به علما وكتبه وقدره. ولكن هذا الذي لا نعلم أو ننظر يعني ظهور ذلك ووقوع ذلك الذي علم أزلا وكتب وقدر يعني يظهر ويبرز. وليس معنى ذلك أنه يحصل له علم ما كان موجودا من قبل, وإنما الله عز وجل عالم أزلا بكل ما هو كائن, وهذا هو معنى هذه الآية وأمثالها. إلا لنعلم أن يتبع الرسول من قلب عليه, يعني علم ظهور يعني يكون ظاهرا وواقعا, وإلا فإن العلم الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون, حتى الذي لم يكن الله عالم أنه كيف يكون لو كان. الله عز وجل أخبر عن الكفار أنهم لا يردون إلى الدنيا بعدما يصلون في الآخرة وينالون العذاب ويتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا, هم لا يردون. ولكنه عالم أنهم لو ردوا لعادوا لمن هو عنه, قالوا ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه, فهو يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف يكون, فقد علم كل شيء, علم ما هو كائن وما لم يكن أن لو كان كيف يكون.
كيف تكون موافقة المعمومين, كيف تكون موافقة المعمومين للملائكة في التأمين؟
أبدا, كون المأموم الملائكة إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ضالين قالوا آمين, والمأمومون مطلوب منهم أن يقولوا آمين, فإذا قالوا آمين بعد قول الإمام المغضوب عليهم الضالين والملائكة قالت آمين حصلت الموافقة. والملائكة كما هو معلوم يؤمنون ويدعون ويستغفرون للمؤمنين, وتأمينهم يعني تأمينهم هو دعاء.
أمي أمرتني أن أشتري لها ذهبا كل سنة وأن أبيع الذهب إذا ارتفع ثمنه, فهل يجوز ذلك وهل في ذلك زكاته؟
نعم, إذا اشترى ذهب أو غير ذهب ثم باعه برخص أو بغلاء وعلى حسب وجود الأسعار وقيم السلع لا بأس بذلك, وفي زكاة. نعم, إذا حال عليه الحول في زكاة, إذا حال عليه الحول يكون فيه الزكاة.
يا يقول ما حكم من يجهر من يحجز الأماكن في المسجد في جميع الصلاة الصلوات وخاصة في رمضان، فمهما حاول الإنسان أن يجد في الصف الأول مكان لا يجد لأن كل الأماكن محجوزة.
لا يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في الصف الأول أو الصفوف الأول إلا إذا كان هناك ضرورة بأن يكون الإنسان جاء مبكرا واحتاج إلى أن يخرج للوضوء يتوضأ ويعود، فإن له أن يحجز لأنه جاء مبكرا ولكنه اضطر للخروج للوضوء، أو يروح يشرب من الترمس مكان الماء يعني يضع شيء حتى يشرب ويرجع بدل ما يجي حد يجلس في مكانه وهو جاي مبكر، هذا لا بأس به. أما كونه يضع الحاجز الذي يحجز به ثم يذهب يبيع ويشتري أو يذهب يعني يزور بعض الناس أو يعني يذهب إلى أي جهة لغير ضرورة، فهذا ليس له أن يفعل ذلك، بل الصف الأول يكون لمن يأتي مبكر، ما هو الذي يبكر الحاجز هذا الذي يوضع هو الذي يسبق إلى المكان، لا، الإنسان يسبق المكان بنفسه ويجلس يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. أما مضطر إلى ذلك أن يكون يخرج لقضاء الحاجة أو يكون يذهب ذهاب خفيف كان يشرب من مكان الماء ويرجع إلى مكانه، هذا لا بأس له. أما غيره فلا ينبغي الإنسان يفعل ذلك. يعني ظن السؤال يعني قيل فيه أنه لا ينصر عباده ولا يؤيدهم وأنه يخذلهم وأن كذا، هذا من ظن السؤال أنواع كثيرة أمثلة كثيرة، هذا من لا خطرات التي تجي على بال الإنسان إذا كان جاءت على باله ودفعها هذا ليس ظن سوء، ولكن الذي يعني هو الذي يعني يبقى مع الإنسان ويفكر فيه ويبقي عليه، وأما إذا دفعه بمجرد ما يخطر الأمر سيء في نفسه فإنه يدفعه ويتعوذ بالله من الشيطان فإن هذا لا يضره، بل هذا جاء في أنه صريح الإيمان، يعني كل إنسان يخطر الشيطان يعني يوقع في ذهنه شيء ومن حين ما يوقع يصرفه ويبتعد عنه ويتعوذ بالله منه، هذه علامة خير، لكن علامة الشر كونه يشغل باله ويعني متنبه لهذا الشيء ويستمر عليه ويفكر فيه ويشغل باله عليه ويعقد قلبه عليه، هذا هو سيء والعياذ بالله.
يقول بعض الناس يحجزون أماكن لغيرهم وفي آخر الشهر يأخذون هدايا، فما حكم ذلك؟
والله هذا أقول هذا سوء إلى سوء، هذا مثل الأول وزيادة، يعني كونه يبحث عن الدنيا بهذا العمل.
ما درجة حديث صدوق ضعيف الحفظ مثل إبراهيم السكسكي؟
صدوق كما هو معلوم حديثه يعتبر من قبيل الحسن لذاته، لكن إذا كان يعني أضيف إليه شيء فإنه إذا جاء شيء يقويه ويساعده فإنه يكون ثابتا، ومن المعلوم أن الحديث الذي ورد عن إبراهيم السكسكي جاء من طرق كثيرة عن غيره
كيف يقرأ آمين؟ هل يمد الألف أو الميم؟ وكم مقدار مدها؟ وهل يشدد الميم؟
لا ما تشدد الميم، آمين هذا من الأم، آمين البيت الحرام، آمين يأمه، وأما آمين فمعنى اللهم استجب، آمين معناها اللهم استجب، هذا هو معنى آمين، وكما هو معلوم يأتي بها ويمدها لكن لا يعني يزيد ولا يقطعها، ما يقول آمين كذا يعني باختصار ولا يمدها حتى يطول، وإنما يتوسط.
يقول لدي فيلا بالرياض أجرتها لمدة لديه فيلا
ايوه
في الرياض
ايوه
اجرتها لمده 5 سنوات
ايوه
تدفع فورا او على 3 سنوات
تدفع فورا
او على 3 سنوات هل يجوز ذلك او لا؟
ايش السؤال؟ اجرته؟
اجرته فيلا في الرياض
ايوه
على يعني لمده 5 سنوات
لمده 5 سنوات ايوه
تدفع فورا
ايوه
الاجره او تدفع لثلاث سنوات
هل
عليه
مقدما ايوه
تزكي ثلاث سنوات
المال إذا قبضته الأجرة إذا قبضتها وحال عليها الحول تزكيها إذا قبضتها وحال عليها الحول تزكيها ها؟ الدفع متى في أول السنة ولا في آخرها؟ إذا كنت مسكت في القيمة أجرة 1414 حصلتها في أول السنة إذا جاء آخر السنة وجاء محرم الذي بعده زكها لأن حال عليه الحول إن كانت موجودة وإن كنت أكلتها فإنه راح ذهب. إيش؟ ثلاث سنوات غير السنة هل؟ يعني عجلت الزكاة؟ عجلتها؟ ما إذا كنت عجلتها ما في بس. نعم لثلاث سنوات كل سنة كل سنة يعني زكاتها لهذا المقدار الذي هو مقدار الأجرة. أي نعم. ثلاث سنوات أو أربع ما
كيف أفعل من نسي آية من الفاتحة ولم يتذكرها إلا بعد انتهائه من الصلاة؟
إذا كان هذا يأتي بركعة التي إذا كان نسيها من ركعة واحدة فإنه يأتي بركعة أقول يأتي بركعة
هل تفضل صلاة الرجل بالحذاء على صلاته بدونها أم لا؟
هل إيش؟
تفضل صلاة الرجل بالحذاء على صلاته بدونها أم لا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر أوقات يصلي بدون حذاء والناس يصلون بدون أحذية لكنه جاء مشروعية الصلاة بالأحذية يعني طبعا هذا في بعض الأحيان لكن لا يقال أن إذا صلى بدون حذاء أن صلاته يعني تكون دون صلاته بحذاء لا